وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء.
هذا قرأناه عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: خذ الإداوة حديث المغيرة. اقرأ أنت.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وعن
أبي داود
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: أو الموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث: البرادة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وعن
الطبراني
واخذ الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهي الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الإداوة، فانطلق حتى توارى مني فقضى حاجته. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الطريق أو قارعة البرازة في الطريق وقارعة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وعن ابن عباس ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهي الجاري عن ابن عمر بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فالباب هو باب آداب قضاء الحاجة، وقد سبق أن أخذنا أول الأحاديث في هذا الباب، وانتهى بنا الدرس إلى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته، اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. البرازو قال: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. كان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة، وهي قربة صغيرة، قربة صغيرة فيها ماء، ربما تكون المعروفة عند الناس الآن بالسقاء، وهو القربة الصغيرة الذي يحمله الشخص معه لشرابه وحاجته، كما يكون مع الرعاة وغيرهم. قال: خذ الإداوة، يعني احملها معك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، أي ذهب، حتى توارى عن الناس، يعني تغيب عنهم وعن أنظارهم، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني واستنجى بالماء الذي في الإداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل من آداب قضاء الحاجة. أولا، فيه خدمة الصالحين وأهل العلم، وطلب الخدمة منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة، طلب منه ذلك. ليس في هذا حرج أن الإنسان يخدم أهل الفضل، وليس فيه حرج أن أهل الفضل أيضا يطلبون من يخدمهم ويعينهم. المسألة الثانية، فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ابتعد عن أنظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم، إما في جدار وإما خلف شجرة وإما في منخفض من الأرض، بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته، لأن في هذا سترا عنهم، وفيه أيضا تأدب مع الآخرين، حيث لا يضايقهم أو يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة، يتوارى عن الناس، إما في مكان معد لذلك ومبني، وإما أن يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، ولا يكون بارزا أمام الناس وهو يقضي حاجته. هذا من آداب قضاء الحاجة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، الاستنجاء بالماء بأن يغسل أثر الخارج، لأن هذا من إزالة النجاسة، وأنه يكتفى بالماء، يكتفى بالماء. سبق أن الأكمل والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، يستعمل الحجارة أولا يستجمر بها ثم يغسل المخرج، يغسله بالماء بعد الاستجمار ليكون ذلك أنقى للمحل وأتم في التطهير. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على الماء. هذا الحديث فيه الاقتصار على الماء. أما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء فهذا لا تصح صلاته، إذا قضى حاجته تبول أو تغوض ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك أثر النجاسة على المخرج فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يتطهر من النجاسة. فمن شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء، من شروط صحة الوضوء استجمار أو استنجاء قبله، يعني إذا قضى حاجته. أما إذا كان أن سبق أن استنجى أو استجمر ثم أراد أن يتوضأ فإنه يكتفي بأعضاء الوضوء، لأن بعض العوام يفهم أن الاستنجاء أو الاستجمار، أن الاستنجاء بالذات يفهم أن الاستنجاء لا بد منه مع الوضوء، هذا غلط. الاستنجاء إنما يجب إذا خرج منه خارج من بول أو غائط إنه يستنجي. أما إذا كان سبق أنه استنجى أو استجمر فإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء فقط. فالاستنجاء والاستجمار إنما هو إزالة نجاسة يفعل عند الحاجة فقط وليس هو من أعضاء الوضوء. هذا ما يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، زاد أبو داود والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، الذي البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد زاد تحت الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة. وزاد الطبراني نقع الماء أو ضفة النهر الجاري. إذن تكون المواضع ستة، تكون المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة: قارعة الطريق هذا واحد، والظل هذه اثنين، والبراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، هذه ثلاثة، الظل هو الثالث، والرابع الأشجار تحت الأشجار المثمرة، والخامس على ضفة النهر الجاري، والسادس نقع الماء. كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتهوط فيها، هذا عدها على سبيل الإجمال. أما الموضعين الأولين الطريق والظل فهذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته، وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ورواية طبراني فهذه فيها ضعف، لكنها تعتضد برواية مسلم، ولذلك ساقها المصنف بعد رواية مسلم، لأنها وإن كانت حديث ضعيفة إلا أنها تعتضد بما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة. الموضع الأول الطريق في رواية مسلم، الطريق الذي يتخلى بطريق الناس. الموضع الثاني الظل، هذا في صحيح مسلم. طريق جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق، قارعة الطريق، وقارعة الطريق هي الجادة التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام، التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام ذاهبة وراجعة، هذه قارعة الطريق. والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به، يجلس الناس فيه يستظلون به، ظل الجدار أو ظل الشجرة أو ظل الجبل يجلس الناس فيه ويستظلون به من الشمس، لأنه من المرافق العامة. فإذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه قد أساء إليهم وسبب لعنهم له، ولذلك سماها اللعانين، اللعانين جمع تثنية لعان، تثنية لعان أو اللاعنين، تثنية لاعن بمعنى أن الناس يلعنونه إذا رأوا أنه قد تخلى، يعني قضى حاجته، تخلي معناه قضى الحاجة، سمي تخليا لأن الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس، يخلو عن الناس، فالتخلي كناية عن قضاء الحاجة، لأن الشرع يعبر عن الأشياء المستكرهة يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بألفاظها، إنما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الألفاظ المستكرهة أبدا. فالتبول أو التغوط يعبر عنه بالتخلي، لأن الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس، الذي يتخلى في طريق الناس. جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق، لأنه ينجس الناس المارين في الطريق، ينجسهم ويكره الطريق عليهم، وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محذور أو يصابون بمكروه، فهم إما أن يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون، وإما أن يتجنبوه فيقعون في محذور، أو يصيبهم شيء من الشوك أو من الحيات أو غير ذلك، فيلعنونه ويقولون اللهم لعن من فعل هذا، فيكون هو الذي تسبب في لعن نفسه، هو الذي تسبب في لعن نفسه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الظل، وقد عرفنا المراد به ما يستظل به من الحر، من ظل جدار أو خيمة أو شجرة أو جبل أو غير ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه، لأنه إذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل، فيكون قد ظلمهم ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة، يكون مستحقا للعنة في ذلك، وهو الذي تسبب على نفسه في ذلك. وقد قال العلماء إن مثل الظل أيضا المشمس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا، لا يجوز أن يتخلى فيه أحد أو يتبول فيه أحد، لأنه يحرم الناس من هذا المرفق. ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس، لو وضع فيه شوك أو وضع فيه أوساخا أو زيت السيارة، مثل بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل ويفضي زيتها فيه، أو يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرث والدم ومخلفات الطعام يتركونها في هذه المظلات التي يتظلل بها الناس، خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق، كباري الناس ينتفعون به وقت القيض في السفر، أو في حجرات أو على الطريق، أو أشجار طلحة وأشجار كبيرة سدر يستظل بها الناس في الطرق وفي البر، ثم يأتي يلوثها ببول أو غائط أو فرث أو دم أو زيوت أو غير ذلك، كله يدخل في أذية الناس. الواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور، لأن بعض الوقحين لا يبالي، إذا قضى حاجته هو من هذا الظل من هذا المكان وأراد أن يرحل ما عليه من الناس، يترك هذا الظل ملوث أو منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال. قد يكون المسافر بحاجة إلى الراحة، فإذا جاء ووجد هذا الظل قد أفسد فإنه سيتغيظ ويدعو على من أفسده عليه. قد لا يكون في الطريق غير هذا الظل، قد يكون ما في الطريق غير هذا الظل وحرم الناس منه، فماذا ترون يكون عليه من الإثم وماذا يتحمل من الإثم؟ الواجب على الناس أن يتنبهوا لهذا. مع الأسف أن المسلمين هم أكثر الناس إفسادا للمرافق، بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق، الكفار في بلادهم يحترمون المرافق ويعتبرون أن إلقاء الأذى فيها جريمة، ولذلك تجد مرافقهم ومستظلاتهم وحدائقهم والمرافق التي يستريحون فيها تجدها نظيفة دائما ولا يلقون فيها شيئا، لأنهم تربوا على هذا الشيء، تربوا على احترامها، ونظامهم صارم في معاقبة من يفسدها، تربوا على احترامها مع أنهم غير مسلمين، فكان المسلمون أولى بهذا، كان المسلمون أولى باحترام هذه المرافق العامة، سواء كانت حدائق منتزهات أو ظل أو طرقات أو غير ذلك مما ينتفع به الناس. هذا في حديث مسلم. في حديث أبي داود: اتقوا الملاعن، جمع ملعن، وهو الذي يلعن صاحبه. الملاعن جمع ملعن، وهو الذي يلعن صاحبه، أي يدعى عليه باللعنة. اتقوا الملاعن الثلاث. ثم بينها، قال: البراز في الموارد. البراز كناية عن الخارج، البراز كناية عن الخارج وعن الغائط، والأصل أن البراز هو المكان الفضاء، البراز هو المكان البارز، مكان الفضاء. كني به عن الخارج من الإنسان من باب الأدب، عدم ذكر الأشياء المستكرهة بلفظها، وإنما يعبر عنها بالكناية، هذا من آداب الشرع. وإلا فالأصل أن البراز هو المكان البارز، والبر الواسع يسمى برازا. ثم عبر به عن الخارج من الإنسان من باب الكناية. البراز في الموارد جمع مورد، جمع مورد، وهو مكان ورد الناس، مكان ورد الناس الذي يستقون منه الماء، سواء كان هذا المورد بئرا يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على قريبا منها، أو على حافة البئر لا يقذر على حافة البئر أو في محارمها، أو كان هذا نهرا أو غديرا تجتمع فيه السيول والناس يرتوون منه ويروون منه لشرابهم وحاجاتهم، يرد الناس على هذا الغدير، يرد الناس على هذا البئر، يرد الناس على هذه البركة إذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لأجل الناس يشربون منها ويرتوون منها، ما يجي أحد يقضي حاجته على جوانبها أو قريبا منها، لأن هذا يكره الماء إلى الناس، وأيضا ينجس الناس، ينجس الدواب، فيحصل مفاسد في هذا. فالموارد يجب أن تكون نظيفة طاهرة نزيهة، لأنها من المرافق العامة هذه الموارد. البراز في الموارد وقارعة الطريق، عرفنا معنى قارعة الطريق، والظل عرفنا أيضا ثلاثة، وذلك لأنها موارد للناس، طرقات للناس، مرافق يجمعها أنها مرافق للناس. الموضع الرابع: الأشجار المثمرة، الأشجار التي لها ثمر يقصد، لها ثمر يقصد للانتفاع به إما بالأكل وإما بغيره، الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع به بالأكل أو بغيره من أنواع الانتفاع، يؤخذ ثمرها وينتفع به للأكل، للغسيل، لإصلاح الجلود به، لأي شيء. فلا يجوز للإنسان أنه يتخلى تحتها أو يتبول تحتها، لأن هذا يقذرها على الناس. أما الأشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها الشجار لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها فلا مانع من قضاء الحاجة عندها، لأن هذا لا يترتب عليه إضرار بالناس، إنما المقصود الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع بأكل أو غيره. لأن هذا يقدرها على الناس، وربما أن الأشجار تتشرب شيء من النجاسة فيؤثر على ثمرها ويقدره على الناس ويكرهونه، فيحصل بذلك أذية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر. الموضع الخامس نقع الماء، الماء المتجمع من السيول أو من غيرها لا يتبول الإنسان فيه ولا يقضي فيه حاجته، لأن هذا الماء النقع ينتفع به، تشرب منه الدواب أو ربما يشرب منه الناس إذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه، يعتبر من الموارد. وبعض العلماء يقول أيضا هذا يسبب الأمراض، بعض العلماء العصريين يستنتج من هذا ناحية طبية ويقول إن هذا الماء إذا تبول فيه أو تغوط فيه وهو مستنقع، وهو مستنقع لا يجري يعني ماء حائر، فهذا يسبب تولد الأمراض ويصبح هذا الماء موبوءا فيه وباء، من قرب منه أو من وربما من استعمله أنه يصاب شيء من الأمراض. وليس هذا ببعيد من مقاصد الشرع، إذا ثبت هذا فإنه يكون داخلا في النهي حتى من الناحية الطبية. قد سبق أنه النهي عن أن سبق في الصحيح النهي عن أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري، عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه، سبق هذا الحديث الصحيح النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه، فهذا مثله، هذا مثله تماما. فمستنقع الماء لا يجوز أن يتبول فيه ولا أن يتغوط فيه، إما لأنه ينتفع به فيكون من الموارد، وإما لأنه يسبب الروائح الكريهة، يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله، ويسبب أيضا الأمراض التي تنتقل إلى الناس منه إلى غير ذلك. من المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سواء ينتفع به هذا الماء أو لا ينتفع به. والموضع السادس في ضفة النهر، ضفة النهر الجاري جانبه، ضفته جانبه، جانب النهر وحافة النهر تسمى بالضفة، والنهر يكون له ضفتان، يكون له ضفتان من الجانبين، فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر الجاري، لأن هذا من مرافق الناس، لأن الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به، فهو من المرافق العامة التي ينتفع بها الناس، ومثله السواقي والجرايات التي يجري منها الماء إلى المزارع أو إلى المساقي والجوابي التي يجتمع فيها الماء، فالماء الذي يجري إليها من طريق هذه القنوات لا يجوز أن تقضى الحاجة على جوانبه، لأنه ربما أن هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقذر الماء، أو أن الناس يتلوثون إذا جاءوا إلى ضفة هذا النهر، إما للتنزه، لأن عادة الناس أيضا أنهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الأنهار، يتنزهون يجلسون عليها فيصبح مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به، فعلى كل حال يكون من مرافق الناس، فلا يجوز قضاء الحاجة على ضفاف الأنهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار الشواطئ التي ينتفع بها الناس، لأن هذا كله من مرافقهم. فدل هذا الحديث برواياته على مسائل: مسألة الأولى تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس من طريق أو ظل أو شجر مثمر أو مياه متجمعة من السيول أو غيرها أو ضفاف الأنهار وشواطئ البحار، كل هذه مرافق الناس يجب احترامها وصيانتها عما يقذرها أو يلوثها ويحرم من الانتفاع منها أو يكرهها إلى الناس وينفر الناس منها. المسألة الثانية فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس، فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم، وأن هذا شيء سبق به الإسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي الآن بالنظافة، الإسلام سبق هذا كله، سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من آذى الناس فقد استحق لعنتهم، الحديث دليل على أن من آذى الناس فقد استحق لعنتهم، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن اتقوا اللعانين، فهذا يدل على تحريم هذا الشيء وأنه يستحق اللعنة. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أذية الناس بأي أذى، بالكلام أو بالفعل أو بالتخويف والإرهاب أو غير ذلك، كله يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد الشديد: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والاعتداء لا يجوز حتى على الكفار، الاعتداء لا يجوز حتى على الكفار، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز الاعتداء والظلم حتى في حق الكفار، فكيف بحق المسلمين؟ هذا ما يدل عليه هذا الحديث برواياته، ونظرا لأن هذه الليلة ما استعدينا لهذا الدرس نكتفي بهذا ويكون بداية خير إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يقاس على قارعة الطريق والظل والأنهار وموارد المياه جميع المرافق، سواء كان ذلك حديقة أو مدرسة أو مبنى عام أو أرصفة ونحو ذلك؟
لا شك أن كل ما ينتفع به الناس فإنه يدخل ويقاس على ما وردت به هذه الأحاديث، بجامع أنها كلها مرافق ينتفع بها الناس، فلا يجوز أن يحدث فيها ما يضايق الناس ويضرهم. هذا إذا كان هذا الانتفاع مباحا، إذا كان الانتفاع بهذه الأشياء مباحا. أما الانتفاع المحرم، الاجتماعات الفاسدة والاجتماعات المحرمة، هذه لا حرمة لها إذا كان معد، إذا كان مكان معدا لاجتماع الفسقة واجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي، هذا لا حرمة له، هذا المكان يجب إتلافه، يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها وإحراق المكان. النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة، هم بإحراقها عليه. لا حرمة للأمكنة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي، إنما الكلام على المرافق المباحة التي لها حرمة.
أحسن الله فضيلة الشيخ. تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنقيحها ولكنها من مياه المجاري، فهل يجوز الصلاة على أرض هذه الحدائق والمزارع التي تسقى بمياه المجاري؟ وهل يجوز استخدام مخلفات الإنسان أو الغائط كأسمدة للنباتات؟ لأننا نلاحظ أن بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات.
إذا كانت هذه المياه تحمل رائحة النجاسة أو آثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للأشجار، لا يجوز سقيها للأشجار والمزارع، ولا تجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها، أو عين النجاسة، عين النجاسة موجودة في الماء، أو رائحتها أو لونها، لون النجاسة، إنه لا يجوز لأن النجاسة موجودة، لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الأشجار التي تقصد للثمر، يؤخذ منها ثمر مثل الخضروات التي توكل والنخيل التي فيها تمر وما أشبه ذلك، لا تسقى بالمياه النجسة. أما إذا كانت هذه المياه نقية، عولجت وصارت نقية، ليس فيها رائحة للنجاسة ولا لون للنجاسة ولا عين للنجاسة، فلا بأس بذلك، لأنها استحالت إلى ماء نقي، أخرجت منه النجاسة وعزلت منه النجاسة فعاد إلى أصله، لا مانع من ذلك. أو كان هذا الماء مر بتربة الأرض وجرى مع باطن الأرض وذهبت رائحة النجاسة وآثار النجاسة منه حتى صار نقيا، فلا مانع من ذلك. المهم أنه لا تكون فيه علامات النجاسة، يكون خلا من علامات النجاسة وعاد كما كان، إما بمعالجة وإما في طول مكث ومرور مع الأرض أو غير ذلك. فقهاء يقولون إذا فرش أرضا نجسة أو طينها بطاهر جازت الصلاة مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. أما بقية السؤال وهو هل يجوز أن تسمد الأشجار بالعذرة، هذا لا يجوز، لا تسمد الأشجار بالسماد النجس سواء كان من آدميين أو غير أو غير آدميين. سماد النجس لا يجوز عند جمهور أهل العلم، لا يجوز أن تسمد بالنجس. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل معنى أن من فعل الأشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله؟ وهل يجوز أن نقول لمن فعل أحد هذه الملاعن اللهم لعن من فعل هذا؟
هو ظاهر الحديث. نعم، هو ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه لأنه ظالم. الله تعالى يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، لأنه ظالم. ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: في أحد المدن في مكان يجلس فيه بعض الناس ويجتمعون فيه وقت العصر، وهذا المكان حول طريق للسيارات، ولقد تضرر منهم المشاة حيث أنهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون أصحاب السيارات، أي حيث يحاولون الإضرار بالسيارات بعيونهم، فجاء أحد الناس وصب في المكان ديزل لكي لا يجلسون في هذا المكان، فهل في ذلك الفعل محذور أم يترك هؤلاء وشأنهم؟
أشرنا إلى هذا، قلنا إذا كان المكان معد للفساد أو لإيذاء الناس فإنهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثه ولو بصب الزيت فيه، لأن هذا ليس مرفقا مباحا، هو مرفق محرم. لكن ما أدري وش يقول إنه يضرون السيارة في عيونهم. نعم، أظن هذا وهم، توهم، أظنه توهم. إذا صح أنهم ينظرون السيارات يمنعون منها، يحبسون العائن، يحبس. يقول الفقهاء يحبس حتى يموت، يقول يحبس حتى يموت، يحبس. لا، إذا عرف هذا عنه وأصاب أناسا لعينه عرف هذا عنه، أما مجرد الظن والتهمة لا يجوز. عيال ما أدري والله، ما شفت. لا يدخل الجنة نمام، هذا الحديث الصحيح، لا يدخل الجنة نمام، نمام عيال ما أدري. نعم، لأن هذا ما هو بيده، مسألة الإصابة بالعين ما هو باستطاعته، غصبا عليه، غصبا عليه. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة، فأرجو من فضيلتكم بيان كيفية التعامل معهم، وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم، وهل أسلم وأعايد الموظفين من أهل السنة وأترك هؤلاء، علما بأني أجد حرجا في فعل ذلك العمل؟
أولا يجب أن هؤلاء يسعى في إبعادهم عن الأعمال التي يتضرر بها أهل السنة منهم، فيسعى في إبعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف إلى وظائف أخرى لا يضرون فيها أهل السنة ويضايقون أهل السنة. يجب أن ينظر في هذا الموضوع ويدرس، أن هذا أصبح يشكى منه كثيرا. أما الأمر الثاني، أنت لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم، أنت لا تبدأهم بالسلام، ولكن إذا سلموا عليك ترد عليهم، كما يكون هذا مع الكفار من اليهود وغيرهم. نعم.
سلم الله من فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندي أرضين، أحدهما لكي أبني عليها منزلا أسكنه، بينما الأرض الأخرى اشتريتها إما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي أو لتحفظ أموالي، فهل في الأرض الثانية زكاة رغم أنني لم أعرضها للبيع؟
الذي لا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، الذي يقصد للعقار والبقاء ولا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، إلا إذا أجر فإن الزكاة تجب في أجرته، تجب الزكاة في أجرته. أما إذا بقي ولم يؤجر وهو لم يرد للبيع فليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تكون في الأموال التجارية، الأموال النامية. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقه الله، هل يشترط في صيام النفل النية؟ والسؤال الثاني: الإنكار على الذين يؤذون الناس هل يكون من قبل ولاة الأمور أم هو عام؟
نعم، الصيام لا بد له من نية، كل عبادة لا بد لها من نية، ولا تصح بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا تشترط النية من الليل، فلو أنه أصبح ولم ينوي الصيام من الليل، وأصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام من النهار، فلا بأس، لا بأس أن ينوي الصيام من النهار، بشرط أن لا يكون سبق بعد الفجر أكل أو شرب، هذا في النفل. أما الفريضة فلا بد من النية من أول النهار من طلوع الفجر. نعم. الذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض، أما صيام الفرض لا يجوز أن تتأخر فيه النية عن طلوع الفجر، أما صيام النفل يجوز أن تتأخر عن طلوع الفجر بشرط أن لا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. نعم.
الإنكار على الذين يؤذون الناس.
نعم، الإنكار ينكر عليهم، إن كان يملك الإنكار باليد ينكر عليهم باليد، وإن كان لا يملك ذلك ينكر عليهم باللسان، ينكر عليهم باللسان، فإن كان لا يستطيع باللسان ينكر عليهم بقلبه، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المنكر لا بد من إنكاره، إما باليد وإما باللسان وإما للقلب. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، امرأة حامل لها شهر ونصف أي 45 يوما، وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمضان الماضي، وبعد 15 يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره 55 يوما تقريبا، فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط فيه الجنين، وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. السؤال: هل يلزم هذه المرأة قضاء الأيام التي قبل الإسقاط والتي بعدها، أم أن هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟ جزاكم الله خير.
لا، ما عليها قضاء، صيامها صحيح إن شاء الله، وهذا الدم ليس دم حيض وإنما هو نزيف، هل يسمون بالنزيف، نزيف بسبب الحمل، فصيامها صحيح ولا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصف
عند الحاجة؟ الصحة تصح الصلاة، الصحة تصح الصلاة، لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، إذا قطعنا الصفوف، هذا مع الإمكان، أما إذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا مانع، من غير كراهة، إذا كان هذا لضيق المسجد إنه يجوز من غير كراهة، أما إذا كان هذا مع سعة المسجد فإنه يجوز مع الكراهة، وعلى كل الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يشار بالسبابة في التشهد؟
الصحيح أن يشار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء أو التشهد، عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء إنه يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي مبلغ من المال بلغ النصاب، وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الأول، فهل علي إخراج زكاة المبلغ الأول لوحده أم مع المبلغ الثاني؟
إذا كانت الزيادة ربح، إذا كانت الزيادة ربحا للمال الأول فإنها تتبعه، يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة، لأن حولها حول رأس المال. أما إذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال وإنما هي مال آخر فلا تجب فيه الزكاة حتى تتم عليها الحول، يعني يتم الحول على الزيادة، إلا إن أراد أن يعجل زكاتها فالتعجيل جائز، إنما الوجوب لا يجب إلا على تمام رأس الحول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم 6 من شوال؟
خلاف الأولى، الأولى أن يصوم القضاء، ثم يصوم الست من شوال، هذا هو الأولى، وخروجا من الخلاف، لأن يعني فيه من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن الجمهور على الجواز، لأن القضاء وقته موسع، لأن القضاء وقته موسع بخلاف الست فإن وقتها مضيق، لأن محدودة بالشهر فقط، وقتها مضيق، فالجمهور على أنه يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن من العلماء من يقول لا، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه، صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الرسول إنما قال من صام رمضان، والذي عليه القضاء لم يصم رمضان كله باق عليه. على كل حال خروجا من الخلاف يقدم القضاء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ويضاق الوقت عليه في شهر شوال،
يصوم القضاء يقولون، اللي يقولون ما يجوز يقولون يصوم القضاء ولو ضاق الوقت، اللي الجمهور يقولون ما خالف ضاق الوقت أو لم يضاق، بل إذا ضاق الوقت فهو أولى عند الجمهور. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا أني محرم، فهل علي شيء في ذلك؟
الله، لو تصدقت يعني على مسكين كن أخوات ليتطمئن إليه النفس إن شاء الله ما عليك شيء، لكن فقهاء يقولون هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والناسي، إتلاف، فلو تصدقت على مسكين في الحرم يكون أحوط وأبرى للذمة. نعم.
صدق بكم شيء؟
نصف صاع، يعني نصف كيلو ونصف، كيلو ونصف، نصف صاع. نعم. الله تعالى المسلم أرسل.
نعم.
النهر لأنه ينتفع به، أما غير الجاري ما هو محلنا، يعني نهر الجاري ينتفع به. نعم. وأيضا الناس يجلسون عليه يشوفون يتفرجون وتنزهون، خلاف غير الجاري الناس ما يجون له يصير معطل. نعم.
اللعانين
أفضل حديث لعاني، جمع لعان، تثنية لعان صيغة مبالغة من اللعن، لعان صيغة مبالغة. إيه فيه، نعم فيه لعين، لعينين تثنية لعن اسم فاعل، لعانين تثنية لعان صيغة مبالغة. نعم.